يطوب عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الرسائل، بعض الأسئلة بطريق الرسائل القصيرة، نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال: رجل يسأل أن امرأته أصابها النفاس لمدة 46 يوما، فهل تصلي وهل هي حائض أم مستحاضة؟ بالنسبة لي هذا السؤال، بالنسبة للمرأة النفساء، لفظة النفاس هذه أو النفساء اشتقت من تنفس الرحم بالولد، والمرأة إذا ما وضعت جنينها فهذا الدم يخرج بعد الولادة يسمى دم النفاس. ودم النفاس اختلف أهل العلم في أقله، وجماهيرهم على أن أكثره 40 يوما. أقل مدة للنفاس نجد الإمام أحمد بن حنبل يقول يوم، وهنجد أن بعض العلماء يقول لحظة، كمحمد بن الحسن الشيباني يقول أقل ساعة، هنجد أن أبي يوسف القاضي يقول أقل 4 أيام، أبو حنيفة يقول أقله 11 يوما. الإمام النووي ذكر أنه لا حد لأقله، يعني ممكن لحظة المرأة ينتهي النفاس. وهذا الكلام ليس هناك دليل من الشرع أو من الواقع أو من الطب عليه، أن المرأة أقل النفاس لحظة أو ساعة أو ما شابه ذلك ليس عليه دليل. والعلماء فيما يتعلق بأكثر الحيض، عفوا، بأكثر النفاس، ذهبوا إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النسوة كنا يمكثن 40 يوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النفاس. تقول: وكنا نطلي وجوهنا بالورس، نبت بيذهب الكلف اللي هو بعد الحمل وبعد الولادة، البشرة لونها بيتغير فبيضع الورس على الوجه يذهب هذا اللون. وعندنا حديث آخر، الحديث ده في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، عندنا حديث آخر عن الطويل عن أنس بن مالك في سنن ابن ماجه، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. فجماهير الفقهاء استندوا إلى حديث أم سلمة وإلى ما ورد عن أنس وغيره للقول بأن أكثر مدة للنفاس 40 يوم. يبقى على قول جماهير الفقهاء المرأة اللي بتقعد 42 45 46 يوم حالها بين اثنين، إما أن يكون حيضا وإما أن يكون استحاضا. يبقى إذا صادف انتهاء النفاس الحيضة فهي حائض، وإلا فهي مستحاضة. السؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ،
تفضلي.
كان في وقت كانت بتغتسل وبتحجب كل أركان الاغتسال الصحيح، بس كانت بتغتسل بماء وصابون، والشيخنا قالوا هو لابد من الماء فقط. يعني هي الوقت اللي هي الشهور اللي فاتت في رمضان عليها القضاء ولا تتخذ بدالها؟
حاضر.
نعم الشيخ.
حاضر. حاجة تانية غير كده؟
نعم.
حاجة تانية غير كده؟
لا، بس هي يعني متعلمة مش أمية.
طيب، حاضر. بالنسبة لي من وقت النفاس بأربعين يوما، قال إذا انقضت مدة الأربعين ولم ينقطع دم النفاس، فإما أن يصادف حيضا فتكون المرأة حائضا، وإما أن تكون المرأة مستحاضة إن لم يكن هذا دم الحيض المعروف بأماراته. من أهل العلم كالحسن البصري من قال أن أقصى مدة للنفاس 50 يوما، وذهب بعض أهل العلم كعطاء بن أبي رباح والشعبي وبقوله ما قال الشافعي على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى أن أكبر مدة وأقصى مدة للنفاس هي 60 يوم. والإمام النووي عليه رحمة الله صاغ هذا المعنى في عبارة قال أقله لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، يقصد النفاس إن أقل لحظة. وقد بينا أن هذا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من المعارف الطبية فلا نقول به، وإنما نقول أن المرأة متى رأت أمارات الطهر وانقطع عنها دم النفاس ولو قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتأتي بفرائض دينها التي تحتاج إلى طهارة. وأما إذا طال النفاس معها فجاوز 40 فما نراه والله أعلى وأعلم هو قول جماهير الفقهاء لحديث أم سلمة رضي الله عنها بأن أكثر النفاس 40 يوما، وبعد ذلك تغتسل المرأة وتصلي والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يخليك. لو سمحت لأهل حكمة بالنسبة اللي أخذ مثلا التليفون يبقى معاه مثلا الجيب بتاعه يعني ودخل اللي يعمل الحمام يعني. يعني حرام مثلا يعني بس أعرفها يعني إن شاء الله يعني كده.
التليفون بتاعه؟
مثلا يبقى ممكن يكون في مكان مثلا خايف يحصل ممكن يتاخد منه لو سوى بره الحمام مثلا ربنا ما يخش فبيضطر ياخده معاه وطبعا يحافظ عليه قران وخطب يعني دي سؤال يعني.
حاضر.
والسؤال الثاني ما الحكم يعني اللي حب يحفظ قران بيحفظ مثلا لو يعني في مكان برضه ايه يعني ممكن يحفظ على التليفون نفسه ولا يعني هو بيحفظ على التليفون يعني ايه بنفس القراءه بالظبط بس مش عارف بقى الحكم ده يعني هل واجب ولا ما ينفعش مثلا لازم يكون على يد الشيخ يعني.
حاضر.
ورجاء
يعني دعاء
يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عادنا احنا هنا مسجد للأحباش وفي مدرسة بيعلموا فيها الأولاد وأنا قلت لزوجي لا تأخذ أولاد هنيك وهو رفض وأصروا قال لي هدول أولاد بدي أخذهم وهم يدرسوا مليح وشو علاقة هذا بهذا هدول مجرد بس يدرسوا أحرف وشو اسمه هل علي ذنب أو شيء؟ أنا والسؤال الثاني يا شيخ أنا ابني عمره 16 سنة والحمد لله بيفرق على صلاة الفجر بسيئه بس أحيانا يا شيخ لأنه مدرسة ويغلب عليه النوم ما يحسني فيه هل علي إثم أنا إذا ما حسني فيه؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت لو كنت عاوزة أسأل سؤالين.
تفضل.
أول سؤال هو أنا دلوقتي زوجي بيعمل في فندق فدلوقتي أنا الفلوس اللي هو بيجي هو أي نعم يعني بيقدمش خمور أو حاجة بس هو بيعمل في فندق بيقدم خمور الفندق نفسه فهو إيه حكم المال بتاعه؟ تاني حاجة إني أنا شاكة في الدخل بتاع والدي يعني أنا شاكة إن هو فيه حرام وطبعا هو لما بيجي يزورني او حاجه بيبقى جايب لي معاه طعام او هديه او كده فانا مش عارفه ازاي اتخلص من الاكل دوت هل انا اطلع مثلا فلوس لوجه الله او اردها له هو ادي له هو فلوس او اعمل ايه في الطعام وطبعا مش قادره اصده يعني. شكرا لله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. وعليكم السلام
وبركاته. يا شيخ أنا زوجي بيعمل شغل في السعودية. هو بيشتغل حاجة اسمها مشرف موارد بشرية. ودلوقتي في السعودية ما فيش حاجة اسمها مشرف موارد بشرية، ففي جواز السفر طالع له الشغل باسم مشرف موارد بشرية، والفيزا طالع له حاجة اسمها محل الميل. فالشركة في السعودية بتقول له اعمل ورقة شهادة خبرة ان انت كنت بتشتغل محل الميل علشان في القنصلية هنا بيطلبوه، بس يعني كان هو بيدور ورقة يعني هو كان بيشتغل بيشتغل محل الميل. الكلام ده بيقول له الشركة اللي هو راكبها في السعودية، هل هذا يجوز ولا لا؟ هو بيشتغل مشرف موارد بشرية وما فيش الكلام ده في السعوديه، ما فيش حاجه اسمها مش موارد بشريه في السعوديه، المسمى ما فيش، مش شغل نفسه فيه. فهل هو ينفع يعمل شهاده خبره بعلم الشركه اللي هو رايح لها في السعوديه اللي طالبه منه كده؟ جزاكم الله كل خير.
وجزاكم المصلحه. الاخت الكريمه اللي سألت السؤال الأول اللي بتقول إن المرأة بتغتسل بالماء والصابون عند انقطاع دم الحيض ما شابه ذلك، فتقول وعلمت أن الاغتسال لا يكون إلا بالماء فقط، فما تفعل فيما مضى؟ الأخت بتتكلم أن المرأة يعرض لها كل شهر عارض يمنعها من الصلاة ويوجب عليها انقطاع دم الحيض أن تغتسل، والاغتسال هنا اغتسال واجب لا تصلي إلا بعده. فهذه المرأة تقول أنها تغتسل بالماء وبالصابون، وسمعت العلماء قالوا أن الاغتسال لا يكون إلا بالماء، أو رفع الحدث الأكبر لا يكون إلا بالماء. أقول بالنسبة للاغتسال الآن، لو المرأة اغتسلت بالماء والصابون للتطيب وتطيب البدن ثم تزيل الصابون الذي على البدن بالماء فأزالت كل أثر له وسكبت الماء على جسدها، فالاغتسال صحيح. هو إمتى يكون الاغتسال غير صحيح؟ لما يكون الماء على الصابون مع بعض وتكب على نفسها بالماء والصابون وخلاص انتهى الغسل على كده، لكن الصابون اللي على البدن أثره بيزال بالماء، أثر الصابون بيزال. يعني الاغتسال النهاردة تم بالماء بالفعل، المرأة بتدخل إن كان دوش إن كان ما شابه ذلك بتزيل أثر الصابون أو أثر الشامبو الذي على بدنها ويذهب الأثر كله بالماء. فأرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة، المرأة بتروحش تاخد مية بصابون وتسكب على جسدها وتخرج هكذا أثر الصابون هو اللي موجود على بدنها والماء لم يزله، ده أمر لا يتصور. فأرجو أن احنا لا نشقق على الناس في هذه المسألة، الناس بتتطيب بصابون بتزيل رائحة العرق من الجسد وتزيل الأضران والأوساخ من البدن وتسكب الماء حتى يذهب أثر الصابون. الاغتسال صحيح ولا مش صحيح؟ الاغتسال صحيح، كما لو أن الرجل غسل بدنه بالماء أو المرأة اغتسلت بالماء رفعت الحدث الأكبر ثم غسل بدنه بالصابون وأيضا قام بشطف الصابون بالماء، الاغتسال صحيح؟ نعم صحيح، سواء كان الماء سابقا أم لاحقا، المهم أن أثر الماء قد زال. هو اللي بيتكلم ليه؟ أن هذا الماء لا يطلق عليه الماء الطلق الطهور إن اختلط بغيره، لكن هنا مفيش الاختلاط ده، هنا الصابون كان على البدن وزال أثره باستخدام الماء. فعش شدد على الناس وقوله انت استحميت بالليفة بالصابون يبقى انت لم ترفع الحدث الأكبر، أبدا، الرجل غسل بدنه وطهره بعد ذلك واغتسل بالماء سكب الماء على بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغتسل من الجنابة كان يغتسل بالصاع، الصاع اللي هو زي علبة السمنة الاثنين كيلو اللي موجودة عندنا، يعني كمية ماء ليست بالكثيرة، كان يسكبها على بدنه. طب اللي بيدخل دلوقتي يغسل جسده بالصابون ويزيل أثره ويغتسل بعده، كم كمية الماء التي نزلت على بدنه؟ كل هذا الماء لم يرفع عنه الحدث الأكبر. فلذلك الأخت الكريمة أقول لها أن الاغتسال صحيح وأنها لا تقضي ما عليها، ومن صلاة أو ما شابه ذلك أو صيام وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح العمل، اللهم أمين. وأرجو برضو أن احنا من جيش نشفق على الناس في أمر كهذا الأمر، ما جيش أقول لهم لا الاغتسال غير صحيح، الاغتسال لا يرفع الحدث، وخصوصا أن أنا أعلم أن الماء سيزيل أثر الصابون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزك الله يا شيخ وأحبك الله في الله. أستعليك بالله يا شيخ، أنا حصل معي موقف أن أنا كنت في السعودية في مدينة الرياض، فكفيل عطاني 6 أيام بس، ورحت نزلت حديت الإحلام ومانسك الحدي كلها فتا والحمد لله تعالى، فذات لضرب الشمس فالنوم اتحدث في المستشفى 3 أيام وما رحتش زرت الحبيب صلى الله عليه وسلم
سليم.
وخلصت عملي بعدها بشهرين نزلت مصر وما رحتش تاني. هل الحج كده مقبول عند الله تعالى؟
الحج مش من أركان الحج ولا من مستحباته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحج صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخنا بس لو سمحت تفصل عن موضوع محل الحلاقة.
موضوع ايه؟ صالون الحلاقة.
ان شاء الله افتح محل حلاقة. فكنت عايز استفسر عن حكم حلق اللحية، يعني مثلا لما يجي لي ناس تحلق اللحية. هل احلق لها ولا ما احلقلهاش؟ ولا اكتب ان انا ممنوع احلق اللحية؟ ولا انا معليش ذنب في الموضوع ده؟
حاضر،
شكرا جزيلا.
شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بقولك انا دلوقتي شغال مع واحد فخبيت منه السجاير سرقتها يعني من وراه، فقال لي احلف ان انت مش خدتها، وقلت له وحياه صلاتي ما اللي خدتها، فكده حرام عليا.
هو اولا انت ينفع تاخد حاجه منه من غير اذنه ومن غير طيب نفس منه؟
انا خدتها منه بس عشان بيأذي نفسه، بيأذيني معاه.
اللي هو بيأذي بايه؟
نعم.
انت بتقول علب السجاير يعني؟
لا انا خدتها من وراه. وبعد كده قال لي احنا في النوم شتا ده خدتها، قلت له حاجه صوت ما انا خدتها. هو اللي قال احلف كده. فكده حرام عليا.
ماشي يا حاج. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل أنه بيدخل الخلاء ومعه الهاتف، الهاتف عليه قرآن، عليه خطب، أذكار، أدعية، وطبعا بيخشى على الهاتف من السرقة، يعني الراجل الحقيقة معذور إذا كان في العربية بيتكسر الإزاز ويتخذ الهاتف، إن كان ست ماسكة التليفون في الشارع بيتخطف من إيدها والناس تجري بيه، فبالتالي هو يخشى أنه هو يتركه، هيسيب الهاتف فين وهيخرج مش هيلاقيه. فالراجل بيقول في حرام عليا لو دخلت الخلاء ومعي الهاتف، بنقول له ما فيش عليك مشكلة خالص، انت تغلق الهاتف وبتدخل الخلاء. طبعا في بعض الناس عامل أدعية وعامل قرآن على الهاتف، وبنقول له يعني ما تخليش الرنة بتاع التليفون بتاع القرآن أبدا، القرآن لم يتنزل يكون رنة للهاتف، يكون الإنسان نايم، يكون الإنسان في خلاء، لا يليق أن يذكر اسم الله في هذه الأماكن، وكذلك الأدعية وما شبه ذلك، يعني دي أمور احنا ابتدعناها. وبهذه المناسبة أنبه الإنسان برضو في المسجد، لما يجي يدخل المسجد لازم يتأكد أن المحمول إما صامت أو مغلق، ما ينفعش الناس بتصلي ويجي يفاجأ بصوت مرتفع في قلب المسجد، وخاصة كمان لما يكون أغاني أو موسيقى أو ما شابه ذلك في بيت الله وفي مسجد الله، بيكون أمر محزن وأمر مؤسف. الأخ الكريم بيسأل هل الهاتف وهو قد سجل عليه القرآن الكريم أو الأدعية أو ما شابه ذلك، هل له حكم المصحف لا يجوز أن يدخل به إلى الخلاء؟ نقول له لا، حكم المصحف مختلف تماما عن حكم الجوال أو الهاتف المحمول، ليس له هذا الحكم، ويضعه في جيبه ويدخل به الخلاء ولا تثريب عليه في ذلك. فهذا المحمول وإن كان عليه المصحف مسجلا أو مقروءا ليس له حكم المصحف اللي بيكتب القرآن ما بين دفتيه، ولا يشتمل على شيء آخر إلا هذا المصحف اللي بنقرأه ونتدبره وهكذا. ده اللي الإنسان لا يمسه إلا إذا كان على طهارة. المرأة الحائض لا تمسه إلا بحائل، الإنسان الجنب يحرم عليه أن يمسه. لكن الهاتف ليس كذلك، تليفون المحمول ينفع أقول للرجل الجنب ما تمسوش، المرأة الحائض ما تمسكش التليفون المحمول، هذا له حكم وهذا له حكم. ده جهاز زي أي جهاز كهربائي أو أي جهاز إلكتروني. أما المصحف فله خصوصية لا تتعداه إلى غيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أعمل عقيقة لولادي، أنا معايا ولد وبنت، فكنت عايزة أعمل بدل يعني ثلاث روس أجيب مثلا جمل، ده صح ولا غلط؟
يعني تجمعهم هما الاثنين في عقيقة واحدة؟
أو بس أجيب ذبيحة كبيرة يعني، بدل ثلاث خرفان أجيب ذبيحة كبيرة.
عايزه تجيبي ثلاث خرفان ليه حضرتك؟
نعم.
بقول عايزه تجيبي ثلاث خرفان ليه؟ ما ينفعش للولد خروف واحد؟
مش قصدي مني يعني شاتين مشاي، فانا قلت ايه يعني اجيب لهم حاجه كبيره جمل ده.
طيب يعني هو عموما حضرتك لا يجوز، وهبين لك الجواب دلوقتي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا كان في شباك بني وبين زوجي وغلطت فيه جامد، وبعد كده رمى علي الطلاق.
ممكن توطي التلفزيون شوية بعد إذنك.
حاضر. بقول لك انا كان في شباك بيني وبين زوجي.
خلاص سمعت، وحضرتك غلطت فيه جامد وطلقك بعد كده.
ايوه.
ايه السؤال بقى؟
السؤال هو دلوقتي مطلقني. عشان يرجعني يعمل ايه؟ يعني رمى قال لي انت طالق، انا عايزه استفسر بس يعمل ايه عشان انا يعني يرجعني تاني.
دي الطلقه رقم كام ديت؟ دي الطلقه رقم كام؟
نعم.
الطلقة دي رقم كام؟
واحد.
أول طلقة يطلقها لك يعني؟
نعم.
دي أول طلقة يطلقها لك؟
أيوة.
طيب وبقى لها قد إيه الطلقة ديت؟ بقى لها قد إيه طلقك إمتى؟
يعني ثلاث أيام.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
يا شيخ والله أنا عندي يعني مشكلة، الله أعلم هل هي كيف أحلها مش عارف. يا شيخ أنا عندي معمل طوب في قطر سليم.
معمل إيه؟
معمل طوب. مستأجر وإيجار. ب200 دينار حلو؟ فاتفقت مع شخص معين برضك مصر زي حالاتنا إنه يجيب لي اثنين عمال وإنهم يشتغلوا معايا السنة كاملة. سليم؟ الو
سامع حضرتك. انت بتقول انت في قطر؟
نعم.
يا قطر فيها دينار ولا ريال؟
الريال ماشي. اعطاه ريال.
ماشي.
طيب فحضرتك اتفقت معاه اساس ان يجيب لي اثنين عمال مصريين بلديات وكذا. فجاب لي بالفعل اثنين، وهو اتفق معهم على اساس ان ياخد منهم مبلغ وقدره، هو حر معاهم. حلو. انا اتفقت معاه ان انا اخد من العامل 600 ريال. سليم؟
انت اللي تاخد منه ولا تديله؟
لا انا هاخد منه عشان اسدد رسوم التسريحة تبعتهم هدول. على اساس ان انا عندي بدفع للحكومة هناك 300 دينار حق التسريح، وفي رخصة برخص عليها المعمل ب 400 ريال. سليم؟ فبالفعل اتفقنا وجام العمال من مصر، قلت لهم انا عامل عقد 1 2 3 4. سليم؟ حكيت لهم القصه وقلت لهم اي زياده انتم مسؤولين عنها عن الزلمه اللي عن صاحب العلاقه اللي جابكم من عند من مصر هذا. المهم اشتغلوا تقريبا الاسبوع زمن، وبعد كده قالوا الشغل مش عاجبنا وكذا وبدهم يمشوا. فانا مش عارف هل انا لو لغيت لهم تسريحهم انا عليا وزر ولا كيف الوضع بالظبط. مع العلم ان انا قلت لهم يعني بدي اساهم معاك واشيل معاكم من ده الكلام. فبدي الاجابه الله يرضى عليك يا شيخ.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل حضرتك تفضل.
أنا طلع دعوة للسعودية وهحج السنة إن شاء الله.
بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة.
من أين أحرم ومن أي مكان أحرم؟
أنت حضرتك منين حضرتك؟
أنا من دسوق.
من مصر يعني؟
أي.
وطالع بالطيران ولا طالع بإيه؟
طالع بالطيران.
طيب حاضر. هتنزل على جدة يعني مش كده؟
هنزل على جدة وهقعد فيها 4 أو 5 أيام عند اللي بعت لي الدعوة.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ والله أنا كنت عايز أسألك مشكلة بالنسبة لي في السعودية.
تفضل.
بالنسبة للكفيل أنا كنت طالع السعودية وشاري منه الفيزا بحوالي 9000 ريال. فلما وصلت السعودية قال لي لازم تشتغل عند ابن أخويا، فرحت اشتغلت عند ابن أخوه. يعتبر راتبي زي راتب اللي شغال على الكفالة عنده بالظبط. وطبعا الناس اللي هم اللي شغالين برا اللي بيكونوا شارين الفيزا طبعا بيطلبوا الراتب اللي هم عايزينه بصفاتهم ايه، ذو خبرة او حسب الاتفاق معهم مع اللي اشتغل عنده برا في السعودية مثلا في اي مكان. فهو دلوقتي خدني بالاجباري عنده وشغلني براتب معين هو اللي حاططه لي. فدلوقتي انا قعدت معاه بدل السنة حوالي فضلت شايف اربع سنين بالظبط. طلبت منه زيادة مرة واثنين وثلاثة رفض. طلبت منه زيادة في الراتب مرة واثنين وثلاثة رفض. قلت له طيب دلوقتي السكن انت مأمنه لي بس المأكل والمشرب على حسابي من الراتب اللي انت عطوه لي دوت، والراتب ده مش مكفي اي حاجة اساسا بالنسبة لي لما تقارني بالناس اللي شغالة برا ما بساعدنيش خالص نهائي. وانا مطلوب مني دلوقتي معايش في مصر المفروض اتصرف عليها اكتر من المبلغ اللي انت بتدولي ده، يعني مطلوب مني من والدتي مصاريف ومطلوب جواز ومطلوب بناء بيت ولله الحمد جالس الحاجات دي كلها من الراتب ده، فبطلب منه زياده برضه بعد 4 سنين رفض.
طيب حضرتك دلوقتي انت مجبر تشتغل معاه؟
ما هو انا قلت له دلوقتي انا هطلع اشتغل بره رضي. منع. قال يا روحك نهائي البلد يا راح اوديك عند كفيلك تشتغل عنده ب1000 ريال.
حضرتك بالنسبة لنظام السعودية مش انت عارف نظام الكفالة دوت وطالع من هنا عارف نظامهم ايه؟
انا عارف نظامهم ايه بس انا طالع
واشتغلت.
نعم.
حضرتك اشتغلت سنة واثنين وثلاثة واربعة ما عجبكش الشغل ارجع بلدك.
مأيدني هو مأيدني والفلوس اللي انا دفعتها دي فضلت الشيخ.
يعني انت حضرتك النهاردة بقول لك ارجع بلدك واشتغل. نعم. هنا وربنا يكرمك في بلدك احسن ما تتبهدل تبقى انت في غربة. طيب. وزوجتك في ناحية والدتك في ناحية.
طيب ده انا فضلت الشيخ بالنسبة للشغل اللي انا شغال معه انا شغال ماسك معه حسابات ماسك حسابات الشغل.
ما ينفعش لا تغلطه في حساب ولا تاخد حاجة بدون علمه وبدون اذنه لا يجوز.
ده يجوز اخذ اي شيء بدون علمه.
هو ظلمك انت ما تظلموش.
طيب في ناس كده قالت لي انت بتعمله ده حلال حتى لو خدت حاجه من وراه بدون علمه او اي حاجه يعتبر ده حلالك لان هو
طالما انت حضرتك سالتهم بتسالني انا ليه؟
لا ما مش على كده يا فضيلة الشيخ بس في ناس كتير قالت لي ده لا ده مش حرام. قلت لهم لا لازم
والله يا سيدي ان كانت الفتاوى بالديمقراطيه برضه بالكثره يبقى خد براي الاغلبيه.
لا ما اقدرش يا فضيلة الشيخ
انا بقول لحضرتك يا اخي لا يجوز الكلام اللي انت بتقوله دوت لا يجوز معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الله يحفظك.
انت كنت بكلمك بخصوص الشحن على الهواء والكروت عايز اعرف ان هي ربا او مش ربا المبلغ اللي بناخده فوق المكسب.
طب معلش ارفع صوتك شويه بعد اذنك.
حضرتك بكلمك عن موضوع الشحن على الهواء والكروت.
الشحن على الهواء
بتاعت المحمول.
خلاص انا فهمت السؤال.
قلت بس عايز اعرف بس المبلغ اللي بناخده فيها عباره عن ربا ولا هي اصلا كم واحد يقول لي ربا وفي ناس
بتقول مش ربا. لا هو مش ربا وهبين لك ان شاء الله. حاضر باذن الله.
شكرا كثير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بيقطع عندي مش سامع. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأحباش، يمكن دي تالت حلقة أو رابع حلقة ويجي لنا سؤال عن نفس هذه الطائفة اللي كان منشأها في بيروت وجمعت ما بين التشيع وما بين التصوف وما بين الفساد الأخلاقي والانحراف الأخلاقي وانتشرت في أوروبا. يعني ناس كتير بتتصل من دول أوروبية ويقولوا أنها أنشأت مدارس موجودة في الأحباش، موجودة في ألمانيا، موجودة في هولندا، موجودة في إيطاليا، موجودة في أمريكا، موجودة في دول كثيرة. والحقيقة كما يقول عمر رضي الله عنه: أعجب من جلد الفاجر وعجز الثقة. الإنسان اللي يكون على فساد أو خلل منهجي تجد عنده جلد وعنده صبر عجيب وحرص على نشر منهجه، وسبحان الله أهل الحق نوم كسالة. سبحان الله أمر عجيب، أنشأوا مدارس وأنشأوا وأنشأوا بينتشروا للأسف الشديد، ومن تلبس بهم يعني أقل ما يصاب به الانحلال والتحلل الخلقي. والحقيقة الأخت الكريمة جزاها الله خيرا فهي مسددة موفقة في نصحها لزوجها بأن يبتعد عن هذه المدرسة بالكلية بالنسبة لابنه. وده الحقيقة بيلفت الأنظار لمهمة من أكثر المهام جسامة، ألا وهي مهمة التربية. لابد أن الأمة تستنفر من يعمل عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ليحافظ على هذه الأجيال القادمة. إذا كان أهل الباطل بينشئوا مدارس وينشئوا عشان يفسدوا الشباب وينشئوا الأجيال القادمة يفسدوها، حتى في أوروبا الأحباش رايحين يعملوا مدرسة، طب أين أهل الحق؟ ولماذا الجمعيات الخيرية اللي عندها قدرة على إنشاء مثل هذه المدارس لا تقوم بإنشائها، لا تقوم بدورها في التربية؟ ده دور من أهم الأدوار. وإحنا لو تأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي، هنجد أمرا عجيبا. الراهب يلتقي بالغلام مرة واحدة فيؤثر فيه كرجل مربي ويترك أثرا في نفسه، لقاء واحد غير مجرى حياته بل غير مجرى حياة المملكة. التربية من أخطر الأدوار التي ينبغي أن نهتم بها. والحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. العلاقة من الملك والسحر علاقة تبادلية نفعية، الملك يغدق عليه من العطاء والساحر يتسلط على الرعية فيسيمهم سوء العذاب ليخضعهم للملك. ويقول الساحر للملك: إني كبرت سني فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. حريص على استمرار الفساد في الأرض من بعده، ويريد غلاما يؤمل له طول العمر ويكون أطوع وأيسر في التعلم يعلمه السحر. فانظر إلى حرص أهل الفساد على نشر فسادهم في الأرض، فينبغي على أهل الخير والفضل أن يكونوا أشد حرصا على نشر الخير في الأرض. فالتربية التربية أهم قضية تتعرض لها هذه الأمة. إحنا المشكلة عندنا ليست في رغيف الخبز، المشكلة عندنا ليست في الوقود، ليست في كذا، بل المشكلة الحقيقية في التربية. لأن إحنا لو تربينا وربينا أبناءنا تربية دينية صحيحة مش هيوجد فيهم المحتكر اللي يقوم بإغلاء الأسعار وباستغلال الأزمات، مش هيكون فيهم الإنسان اللي بيتقوت على حساب أمته، مش هيكون فيهم قاطع السبيل ولا الإنسان اللي يروع الأمنين ولا اللي يقوم بالسرقات، مش هيبقى فيهم الكلام ده. فالمشكلة الحقيقية، وأسأل الله أن يعين ولاة الأمور على تحقيقه والنهوض به، تربية خالصة بتعبيد الناس لرب الناس سبحانه، بزرع الخوف من الله وتقوى الله في قلوب الناس، إنما أنت بتغير أنظمة وتشيل أنظمة، والناس زي ما هي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير لا يكون إلا من أنفسهم. فجزاها الله خيرا الأخت الكريمة اللي هي اعترضت على ذهاب ابنها إلى هذه المدرسة الخاصة بطائفة الأحباش، فهي مسددة إن شاء الله، ولا بأس عليها في معارضة زوجها، فهذا من بذل النصح الواجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟
الله يحفظك يا رب.
لا معلش، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس. الله يكرمك.
اتفضل.
الله يخليك. انا حضرتك موظف في شركة، واخد بال حضرتك، والدخل بسيط، وانا حضرتك عندي 3 قرارات ارض مأجرها بتجيب لي مبلغ في السنة بسيط. فانا حضرتك يعني كنت بفكر انها مثلا ارجع ارض اشتري شهادة استثمار من البنك بحيث انها تعمل لي مرتب شهري، فهل حضرتك شهادة الاستثمار دي حرام ولا حلال، ولا عايز اعرف الرد حضرتك يعني.
شهادة الاستثمار اللي هي حضرتك بتاعة البنك الاهلي الف وب وج، مش كده؟
بالظبط كده يا فندم.
من الربا المحرم.
يعني ما ينفعش حضرتك ان انا اشتري شهادة وكده؟
وانا بقول لحضرتك اهو، ان كانت الشهادة ديت من الربا المحرم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا نتخيل أن الساعة في الرزق هتأتي بمعصية الله وبأكل الربا، لأن اللي بتعامل بالربا بيستعد ربه عليه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. البركة بتمحق وحرب معلنة من الله على آكل الربا، فأن لنا أن نفلح ونحن نأكل الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟
الله يحفظك.
أحسن الله إليكم. الله يجزاك خير. بس عندي سؤالين مع أبو حمزة من المغرب.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
السؤال الأول يتعلق بزكاة المعادن.
نعم.
زكاة المعادن وزكاة الركاز. والسؤال الثاني يتعلق بال يعني بال بقراءة القرآن على الميت، سواء عند الدفن أو عند الموت أو بعد الموت أو قبل الموت.
نعم.
هل هذا يعني في أحد من العلماء يجوزه؟ وجزاكم الله خيرا.
ربنا يحفظك ويجزيك كل خير. حاضر. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها بيعمل في فندق، الفندق بيقدم خمور، وهي بتقول هو لا يقدم الخمر، لكن الفندق موجود فيه الخمور، فبتسأل هل عمل زوجها حرام أو فيه شبهة؟ أقول أن عمل الزوج ليس فيه شبهة، بل هو من الحرام الصريح. عمل الزوج هذا غير جائز، فهو من الحرام الصريح، مش فيه بس شبهة، ده حرام أكيد، لأنه يوجد في مكان يقوم على بيع الخمر، والدخل بتاع الفندق ده بيجي من الناس اللي بتنام، الناس اللي بتاكل، الناس اللي بتشرب خمر، واختلط كله ببعضه على هذا النحو. وكما هو معلوم ان الفنادق تبقاش 5 نجوم الا اذا كانت تقدم الخمر وفيها بار وليه مواصفات الى اخر، فلا يجوز لزوجها ان يعمل في هذا الفندق. الفارق ان انا النهاردة قاعد محاسب، الناس بتشرب الخمره بتيجي تحاسبني، ايه الفارق؟ ايه الفارق ان انا اعمل في اي مجال في قلب الفندق اللي بيقدم الخمر، ما انا متلبس بها، فلا يجوز العمل في مثل هذه الاعمال. الامر الثاني بتقول ان والدها تشك في دخله. كلمه تشك هذه لا يثبت بها حكم، كلمه تشك لا يثبت بها حكم، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، أحضر إليها هدية فتقبل الهدية وإن كان ماله فيه دخن فالوزر عليه. فلو تخيلت أن أباها هذا يهودي، رجل مسلم تزوج بامرأة يهودية، يجوز أم لا؟ يجوز. وأبوها ماله حرام وأتى إليها بمال، هل لا تقبل الهدية؟ تقبل الهدية منه ولا تردها عليه. فمن ثم كلمة أشك أو تشك في دخله هذا لا يبنى عليها حكم، الأمر الثاني إن كان ماله فيه شيء فيه شبهة أقول فغالب المال حلال بالنسبة إليه، إلا إذا كان عمله من الحرام الصرف، رجل بيتعامل في المخدرات وده دخله الوحيد ملوش دخل غير كده وهكذا، فمثل هذا لا تطعم من طعامه، إن كان الطعام بتاعه حرام صرف لا تطعم من طعامه، وإن أكلت منه فالوزر عليه، الوزر عليه. لكن إن هي تديله فلوس على الهدية وما شابه ذلك لا، حتى إن أخذتها تحرجا من باب البر به فيمكنها أن تتصدق بها بعد ذلك، ده هذا في حالة أن يكون كل ماله حرام وليس شك أو في شبهة أو في اختلاط يسير أو ما شابه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا إزيك يا دكتور؟
الله يعزك ويحفظك.
كل عام وانت طيب يا دكتور.
الله يحفظك ويكرمك يا رب.
والله يا دكتور احنا صندوق الخريجين دي ترد عليا فيها حضرتك تفيدني بيها نعمل ايه. صندوق الخريجين اللي هو بتاع اللي معاهم دبلومات كان بيعمل مشاريع ويعرضها على الخريجين، بين اللي عايز يستثمر محل قماش واللي عايز يستثمر محل يعني المحلات ويسمن اقول يبيعها وحاجات زي كده وعربيات. فاحنا رحنا قدمنا اللي هو صندوق الخريجين اللي هو بيعطي الحاجات ديات الخريجين، قدمنا فيه على عربيه، وبعد ما خلصنا الورق معاه وخلصنا كل حاجه راح محولنا للبنك اللي هو الائتمان الزراعي ومشينا. فالبنك الائتمان الزراعي بياخد مننا طبعا فوائد، واحنا كنا مقدمين طبعا لصندوق الخريجين بان هو بيساعد الخريجين. فحضرتك الموضوع ده طبعا العربية الحمد لله خلصناها، بس لو سمحت فيدني ان احنا دلوقتي ان صندوق الخريجين حولنا للبنك
يا عم الحاج بعد اذن استاذ الحاج في ثانية واحدة بس، حضرتك لما رحت بنك التنمية عملت عادة قرض؟
لا هم الورق حضرتك احنا مخلصينه في صندوق الخريجين.
حضرتك عملت عقد قرض؟
لا هم انا بقول لحضرتك اهو صندوق الخريجين هو عمل الورق كله وحولنا ليه، راح هو عامل صندوق البنك التنميه راح مدينا الفلوس من معاه.
يعني حضرتك عملت عقد اسمه عقد قرض؟
اه طبعا معاك
عقد قرض، والعقد قرض بفائده ميسره مش كده؟
اه
تقريبا 6% او 8%.
ايوه قال لك الخريجين بتبقى مخفضه للخريجين.
طيب ده كله يا عم الحاج كله ربا، الربا سواء 1.1%، 2%، 5%، 0.5%، كله ربا وكله حرام.
حضرتك دلوقتي
حضرتك اللي تعمله انك تتوب الى الله عز وجل وتكثر من الاعمال الصالحه ومن الندم على ما فات.
طب في حضرتك كفاره على اللي احنا عملناه ده او اي حاجه؟
التوبه الى الله والاكثار من الصدقه.
ما فيش اي حاجه غير ان احنا نتوب لربنا والصدقه.
التوبه الى الله.
طيب حضرتك المرتب بتاعي انا كان المرتب بتاعي انا كنت ضامن ابني بمرتبي. فطبعا دلوقتي ان انا شغلي في المحله وانا هنا من الاليويه. فمرتب موجود في البنك بيخصموا منه 7 جنيه على سبيل ان هو بيجيبه لي هنا بدل ما انا اروح ايه اضم المحله.
دي مفيش فيها مشكله. لا دي مفيش فيها مشكله دي خالص.
نعم
دي مصروفات اداريه عم الحاج مفيش فيها مشكله.
يعني المرتب ده اللي هم ال10
مفيش فيه مشكله ده خالص.
ال10 جنيه اللي هم بيخصموها ديت من المرتب مفيهاش حاجه دي عليا ولا عليا حاجه فيها؟
لا ما عليكش حاجه ان شاء الله فيها.
طيب سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضل.
انا كنت في رمضان كنت الشرج لقيتني بجيب دم من الشرج. فروحت للدكتور بعد الفطار كشف عليا وقال لي في بواسير ملتهبه ففي دم نازل من الشرج. فاداني مرهم وقال لي قص منه بالصبح بعد يعني قبل السحور بعد السحور وبعد المغرب. فطبعا كنت بتعب فكنت بعوز فيه الظهر، ما هو قال لي ما تخش الحمام.
مفيش مشكله يا عم الحاج ما بيقديش للفطر ولا حاجه ما تشغلش بالك ان شاء الله.
يعني مفيش فيه حاجه اليومين اللي انا عصبهم حضرتك يا دكتور ما فيهمش حاجه؟
لا مفيش فيهم حاجه ان شاء الله.
متشكرين يا دكتور.
الله يحفظك. ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن سمحت. السلام عليكم. عليه الصلاة والسلام.
في سورة النساء في أول سورة في كلالة وفي آخر سورة في كلالة.
نعم.
ما الفرق بينهما وحق الزوجة؟
في سورة النساء الكلالة اللي في أول السورة الإخوة لأم بإجماع المفسرين وبإجماع أهل العلم.
تمام.
في آخر السورة اللي هي الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء.
حق الزوجة في الحالتين بقى؟
حق الزوجة لا يتغير. الزوجة حقها ما فيش عنده أبناء بتاخد الربع في كل الأحوال، سواء عنده إخوة الأم، عنده إخوة الأب، عنده إخوة شقاء، بتاخد الربع.
تمام. جزاك الله خير.
ربنا يعزك ويحفظك. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إما أنا سمعت من الأب لو سمحت شيخ، أنا أبوي من صدمات السيارة، بس بدي أعرف هل هم حكم الشهيد حكم شهيد ولا لا؟
بتقولي حضرتك والدك إيه؟
صدمات السيارة وما عرف توفى. فبدي أعرف هل هو بحكم الشهداء ولا لا؟
طيب إيه العمل اللي هيترتب على إنه حكمه شهيد أو لا؟ إيه اللي هيترتب على ذلك؟
لا هيك إنه يعني إحنا من كيف بدي أطلع شهيد إن شاء الله، بس بدي أسأل يعني عشان تخفف على بدي أطلع شهيد أحسن يعني. بس تاخذ اكمل سؤالي. هلا هو لما صدمت السياره هلا بيطلع له شيك تامين، واحنا ما عندنا اولاد، احنا ست بنات وما عندنا اولاد، وفي عندنا اربع عمات واربع عمام. واحد مات قبلي، واحد من العمام مات قبل ابوي، فبدي اعرف قديش بيطلع للواحد.
حضرتك بس بعد اذنك، في حد من عمامك عايش؟
ثلاثة عايشين، واحد مات قبل ابوي.
يعني لا انا عايز بس اللي حي دلوقتي، ماليش دعوه باللي مات. مين اللي عايش منهم؟
ثلاثة عايشين.
ثلاثة ذكور ولا إناث؟
لا ذكور، وأربع عمات كمان عايشين.
إناث. طيب حضرتك أنت البنات ست بنات هياخدوا الثلثين والإعمام.
بس معلش أحكي لك، بس أكفي أسمعك. هو الشيك تقريبا قيمته 20,000، بدي أعرف إنه قديش بيطلع للواحد وإني قديش بيطلع لها. هلا إحنا ست بنات.
طيب الست بنات هياخدوا الثلثين، والثلث اللي فاضل هيتوزع على الأعمام والعمات اللي على قيد الحياة فقط، للذكر ضعف الأنثى. بالنسبة لي الأخت اللي بتسأل إن زوجها شغال في السعودية، مشرف شغال هنا، مشرف موارد بشرية، المهنة دي مش موجودة في السعودية، بيقولوا له عدل المهنة بتاعتك وطلع شهادة وما شابه ذلك. ده من الأمور التي استهان بها كثير من الناس، يطلع ورق ليس له أصل، ليس له أساس من الصحة، ومجاملات، ويطلع له شهادة تدريب وشهادة خبرة بالفلوس، هو لا اشتغل ولا عنده خبرة ولا عنده دراية، وكان شغال في مجال آخر. هذا من الكذب الصريح الذي استهان به كثير من الناس. حضرتك تيجي في مكتب محاسب، لا اشتغلت ولا دخلت ولا رحت، وديك شهادة خبرة انك بقالك 3 سنين. تروح مكتب محامي، لا دخلت ولا اتدربت، يديك انك بقالك 2 سنين بتتدرب عنده. لا يجوز مثل هذا، مثل هذا لا يجوز. ده من الكذب الصريح للناس استهانت به. هذا الرجل في مهنة تناسبه أهلا وسهلا، ما فيش مهنة تناسبه ما يلزموش يطلب. برضو إخواننا استهانوا بالكلام ده كله في الإقامة اللي بتتم في السعودية، يبقى له وظيفة هنا وليه مهنة هنا، ويروح يطلع ورق إنه عامل، إنه بنا، إنه نقاش، إنه كذا، وهو لا يحترف هذه المهنة ولا يعلم لها. طب وهذا الكلام ده، انت رجل بتبتغي المثوبة من الله سبحانه وعايز تتقرب الى الله بالعمل الصالح، تقوم تلبس هذا العمل ثوب الكذب وتستغل الكذب من اجل الوصول الى عمل مشروع. فالحقيقة ده من الامور اللي اعجب منها، فلا ينبغي ان احنا نستهين بمثل هذه الاكاذيب. وقولش ده ورقة، ده اجراءات روتينية، ده بتطلع، ده بتعمل. الورقة اللي بيستهينوا بها ده هو لو ضبطت لكانت جريمة تزوير في محرر رسمي، وينتهي مآله إلى محكمة الجنايات. كل إن ده بيحصل شيء معنيش إن ده صح، لكن لو حصل هتأخذ هذا المنحة. الأخ الكريم اللي بيسأل إنه راح حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا عندنا إشكال في حديث موضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني، ده كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة. فبعض الناس تظن ان هذا الحديث صحيح وان لابد يروح يزور قبر النبي. اولا لا يجوز الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد المسجد النبوي، واذا دخل سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن يشد الرحال إلى القبر وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا أراه مطلقا. الأمر الثاني لو حج ولم يذهب إلى المدينة أصلا فحجه صحيح ولا تثريب عليه. بل أعجب إن الإنسان يروح يترك المسجد الحرم المكي اللي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة ويذهب إلى المسجد النبوي اللي الصلاة فيه 1,000 صلاة. طب أنت رجل اغتربت من بلدك وذهبت طلبا للمثوبة تكون حريص عليها ولا لا؟ صلاة المثوبة فيها 100,000 وصلاة المثوبة فيها 1,000 تكون حريص على إيه؟ على أنهي صلاة؟ اللي هي بتكثر لك المثوبة. فالحقيقة يعني أن هذا الأمر يصير دخنا، وإذا تكلمنا بهذا اتهمنا بأننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب والله وأعظم الفرية، بل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لأنفسنا التي بين جنوبنا. فينبغي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون محبة صادقة مش دعوة كاذبة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تحتاج إلى دليل، إلى إقامة دليل عليها. ودعوة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق إلا بموافقة سنته وبالاستقامة على منهجه صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام ولا بزيارة قبره ولا بسكب العبارات عند القبر تكون المحبة الصادقة، ونكون أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه المحبة؟ ده دعوة باطلة غير صادقة. فالحج صحيح ولا شيء عليه ولا تثريب عليه، والله أعلى وأعلم. الأخ اللي عايز يفتح محل حلاقة أقول له لا يحلق اللحية، يحلقش اللحية لأحد ولا يحمل وزرا، ومن أراد أن يحلق لحيته فليحلقها لنفسه ولا يحمل هو وزره، أو يذهب لغيره ممن يحلقون اللحى للناس ولكن لا يحمل هو وزره فهو مسؤول عن نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي بيسأل إن هو خد علبة السجاير من صديق له أو واحد شغال معاه عشان خايف عليه على التدخين، وجه قال له أنت خدت علبة السجاير؟ قال له لا. قال له طب احلف. قال له حياة صلاتي ما خدتها. أول شيء إن لما تحب تنصح إنسان لترك التدخين لا يكون بهذه الأساليب التي لا تجدي. أنت خبيت منه علبة السجاير، طب بعد كده خلاه في جيبه مش هيطلعها من جيبه ويزداد حرصه عليه. تنصحه وتدعو له ولا تألو جهدا في بذل النصيح، تجيب له الكتابات اللي بتتكلم عن المضار وتتكلم عن التحريم وتدعو له دعاء مخلصا بظهر الغيب عل الله أن يقبل منك. الأمر الثاني أنت أردت به الخير ولكنك فعلت بنفسك الشر، إن أنك كذبت، أنت كذبت. أمر عجيب يقول لك خدت سيارة تقول له لا ما خدتها، كذبت ولا ما كذبتش؟ دي كذب ولا مش كذب؟ كذب. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وقت أن كان مشركا لما كان في بلاط هرقل الروم، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، هرقل الروم يسأله بواسطة ترجمانه للحوار المشهور المعلوم، وأبو سفيان بن حرب يقول فوالله لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه. لولا يقول أبو سفيان كذب، أبو سفيان اللي هو الكافر الذي يصد عن سبيل الله عز وجل، الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يدخر وسعا في الكيد للإسلام والمسلمين، كان على شركه رضي الله عنه آنذاك، ورغم ذلك لا يستحل الكذب ولو كان الكذب على عدوه. سبحان الله، لا يستحل الكذب. وتأنف نفسه مع كفره ومع شركه حينها أن يكذب أو يعرف عنه الكذب، يقول والله لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه. طب إذا كان هذا هو حال أبي سفيان في الجاهلية فكيف بحاله في الإسلام؟ والناس معاد خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقه. لم يستحل الكذب في كفره. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول والله ما كنا ندري ما الكذب، ما كان الكذب معلوما حتى دخل أهل العراق وأهل الشام في الإسلام ودخل الكذب معهم ومع أهل مصر وهذه البلدان الأخرى التي دخلت على العرب ولم تكن منهم. يبقى أنت تكذب ولك تقول وحياة صلاتي وحلف لا يجوز وبرضه تحلف كررت الكذب، فهذا كله أمر غير جائز لا يجوز منك أن تفعله. كم من مريد للخير لا يبلغ أو لا يدركه، أنت عايز تمنعه عن السجاير تقوم تقع أنت في الكذب، تقوم تقع في الكذب مرة واثنين، هذا لا يجوز. فأنت أولى بك أن تنجو بنفسك لا أن تنجو بغيرك. لذلك اللي أعجب منه من ينشغل بغيره عن إصلاح عيب نفسه. فالحقيقة أرجو من الأخ أنه بدل ما يهتم بالأخ اللي بيدخن يهتم بالدخن الذي عنده من الكذب وقول غير الحق. أسأل الله أن يصلحنا وإياه، اللهم آمين. الأخرى الكريمة اللي بتسأل عايزة تعمل عقيقة وعندها ولد وبنت، فبتقول بدل ما اشتري ثلاث خرفان أجيب لهم جمل وأشرك الولد والبنت في العقيقة. أول نقطة أنبه إليها إن الكلام اللي بنسمعه دايما والعقيقة تكون عن الولد شاتين وعن البنت شاه، لا ينبغي إن هي تكون شاتين، وإنما يجوز أن تكون شاه عن الذكر، ولا خلاف في ذلك إن شاه عن الذكر مجزئة. فأرجو إن إحنا مع الأزمة الاقتصادية ومع الظروف اللي كذا ما جيش قاعد أشدد على الناس وبينه إنها لو كانت اتنين ما تنفعش، لا تنفع شاه واحدة عن الولد. طب الرجل عنده ساعة جزاه الله خيرا، لكن لا أضيق على الإنسان اللي هو دخله بسيط اللي بالكاد ادخر عشان يجيب العقيق، قالوا لازم اتنين، فلماذا أعسر على الناس أمرا يسره الله لهم. الأمر الثاني مسألة الاشتراك لا تكون إلا في الهدي أو في الأضحية. في الهدي السبع بيشتركوا في البدنة ويشتركوا في البقرة والأضحية كذلك. وقد ورد عن ابن عباس أن البدنة يجوز أن يشترك عشرة فيها في الهدي، وده قول مرجوح. لكن نقول أما الاشتراك في العقيقة فرأي مرجوح تماما، لم يقل به من أهل العلم إلا الشافعي عليه رحمة الله، وأهل العلم على خلافه لا يجوز الاشتراك في العقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
الحديث اللي هو بيقول لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي بتشيل الحاجة وبترسمه بطريقة تانية، ولا اللي هي بتشيل الشعر الزيادة؟
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. يبقى الاشتراك لا يجوز في العقيقة، إنما ورد النص في الهدي وفي الأضحية، والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي غلطت في زوجها، بتقول أنا غلطت في جامد فطلقني. طيب النهاردة بتقول لي يعمل إيه عشان يرجعني؟ أول حاجة ننبه إليها، المرأة ما ينبغي لها أن تخطئ في زوجها، وحتى لو زوجها زل لسانه وأخطأ فيها لا تبادله سبا بسب وقصفا بقصف وطعنا بطعن، وإنما تصبر وتحتسب، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. لكن يديلها كلمة تديله خمس، يتصرف كذا وتقول وغلطت فيه جامد. طب نتيجة الغلط الجامد إيه؟ أشفيت غليلك وانتصرت لنفسك ثم طلقت وهدم البيت. طب وبعدين ويأتيها الشيطان بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يكرمك يا حاجة.
لو سمحت عندي سؤالين ليك.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا حاطة فلوس في بنك إسلامي وعاملة شهادات بيهم وباخد عائد شهريا، ده حرام ولا حلال؟
بتاخد عائد شهري ازاي يا حاجة؟
من البنك الإسلامي.
بنك ايه يعني؟
بنك إسلامي.
اسمه ايه يا حاجة؟
ده بنك هنا في شبرا الخيمة بس معرفش اسم.
ماشي حاجة، ايه تاني حضرتك؟
السؤال التاني، العم لما يعني العم متوفي، بنت ولاد الأخ البنات يورثوا؟
لا ما يورثوش فيها حاجة، الذكور بس.
شكرا. شكرين.
شكر لله حاجة. الأخت الكريمة اللي بتقول غلطت في زوجها وطلقها، يعني أتمنى إن هذا الخطأ لا يتكرر. أما بالنسبة للرجل الذي طلق امرأته، أنا سألتها كنت بسألها الطلاق من إمتى ليه عشان أعرف المراجعة في خلال فترة العدة أم لا، فقالت من 3 أيام. كيف يراجع الرجل امرأته؟ يقول لها أنا راجعتك، مسكتك لعصمتي، أنا رضيتك، بأي لفظ يدل على معنى المراجعة، أو بالفعل لو قبل المرأة أو قامت العلاقة الزوجية بينهما خلاص انتهت وتمت المراجعة، ويندب إليه الإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة. وأسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يباعد نزغ الشياطين من بيوتنا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي في قطر وبيسأل أنه جاب ناسه في تصريح وصرف مصاريف وما شابه ذلك والناس عايزة ترجع، هذه ليست فتية، دي أقضية فيها أطراف تانية لم تتكلم ولم نسمع منهم، وربما لهم حقوق وإلى آخره. فالأخ الكريم يشوف حد يكون عندهم هناك يسمع من الطرفين حتى لا يظلم أحدا. إنما أنت تحكي لي من وجهة نظرك والحقيقة قد تكون غائبة، ويقول لك لا ده أنت كده ما شاء الله مية مية فيش عليك مشكلة خالص، ويكون الأمر على خلاف ما تقول. فالإنسان لما بيسأل سؤال من يفتيه يفتيه على قدر سؤاله. لذلك كان أهل العلم يقولون إن كان الحال كما سأل السائل، يقصد أنه لو كان هناك تغيير فإن الفتوى تتغير، وهذا القيد وإن لم يوضع فهو معلوم، كأنه مشروط كده ومشترط بيننا. تسأل في سؤال أجبتك عنه، طب افرض أن السؤال ليس على النحو الذي سألت أنت عنه، تحمل الوزر وتحمل التبعة. الوالد الكريم اللي بيسأل أنه مسافر السعودية وجاي له دعوة وبيسأل يحرم منين، إن شاء الله هيلبس ملابس الإحرام في بيته لأنه رايح بالطيارة، بيلبس ملابس الإحرام يروح المطار بملابس الإحرام. إن كانت الدعوة غير مسموح بها بالعمرة أنواع هنا في إيه؟ في مشكلة تانية بالنسبة لملابس الإحرام، لكن ده الأمر الطبيعي اللي بيفعله إن هو بيروح بملابس الإحرام عند محاذاة الميقات، بيهل بالحج والعمرة عند محاذاة الميقات في الطيار. وأنبه الإخوة اللي موجودين موظفين في شركات الطيران المختلفة إلى ضرورة وجوب التنبيه عند محاذاة الميقات. ممكن يقول لك إحنا فاضل 30 دقيقة على محاذاة الميقات وما يكلمش بعد كده، والناس لابسة ملابسها ومنهم من جاوز الميقات وهو لا يعلم أصلا أنه جاوز الميقات، فينبه إلى ذلك ويحتسب إن شاء الله الأجر والمثوبة. طيب هنفترض أن الرجل وصل جدة وكان عنده مشكلة بالنسبة ليه الملابس الإحرام أو ما شابه ذلك، ودخل جدة هكذا، هيبقى عليه دم لمجاوزة الميقات من غير أن يحرم، أو يرجع إلى الميقات أو أقرب ميقات موجود عنده يحرم منه، والله أعلى وأعلم. الأخ اللي بيسأل إن هو اشترى من الكفيل الفيزا ودفع فيها 9000 ريال، وسؤال طويل اللي أنا اختصرت على الأخ إن هو ما ينبغي له أن يقتضي حقه بنفسه فيكون خصما وحكما ويأخذ ما يراه إلى آخره. أنت العمل مش مناسبك، حضرتك ما تشتغلش وانزل بلدك. هتقول طب والفلوس اللي أنا دفعتها، فلوس اللي دفعتها أنت بقالك كام سنة شغال ما جبتهاش وما عوضتهاش، طب إيه اللي خليك تسافر؟ وبرضو الإخوة اللي بيشتغلوا سمسرة اتقوا الله، ما يجيبش الإنسان عمل ويتبين أن العمل على خلاف الأمر أو يكون في كذب أو دخن، فهو غارم في مثل هذه المسائل. إنما أن أنت تروح تكون مؤتمن على مال هو أخطأ وظلمك، لا تظلمه ولا تأخذ مالا منه بغير حق، وادع ربك سبحانه ليؤلب قلبه عليك بالخير. بالنسبة للشحن على الهوى، الأخ بيقول الشحن على الهوى ربا. الحقيقة لا أدري إيه اللي دخل الشحن على الهوى في موضوع الربا. طبعا الشركة اللي بتعمل دعاية وما عندهمش دراية يقول لك سلفني شكرا و3 جنيه وتاخد رصيد ب2.5 إلى آخر. شحن على الهوى يا إخواننا انت حضرتك النهاردة بتيجي خدمة سلفنا شكرا او ما شابه ذلك او الشحن على الهواء او كل الكلام ده، بتدي للراجل فلوس بيديك دقايق خدمة بتتعامل بها، والخدمة دي اللي هي الدقيق دي سلعة بتباع وتشترى. الدقيقة كانت ب 175 قرش، بقت بجنيه، ب 75، ب 50، ب 40، بربع جنيه، ب 15 قرش. السعر ده بيتم التراضي عليه ما بين الشركة وما بين الإنسان اللي بيشتري، مش فيها شيء مطلقا، حدد الثمن كيف يشاء. حضرتك بتيجي للشحن على الهواء بتاخد دقايق، بيقول لك أصل ب 5 جنيه بياخد 5 جنيه ونص، أنا ماليش دعوة، هو بياخد 5 جنيه ونص بيديني دقائق محددة. فدي ما فيش فيها مشكلة. يسلفني شكرا دي برضه فيش فيها، بيديك دقايق، هو بيديك دقايق ب 3 جنيه. أصل الدقايق دي بجيبها ب 2 ونص، هو ده عرض وطلب، الدقايق دي يناسبك تاخدها ب 3 جنيه خدها، ما يناسبكش محدش جبرك عليه. لكن ليس هناك ربا، لأن مش بيديك فلوس وياخد منك فلوس بزيادة، ده بيديك خدمة، بيديك دقائق ليس لها دعوة صلة ولا علاقة ب هذه الأموال الربوية. الأخ اللي بيسأل من المغرب عن زكاة المعدن والركاز، بالنسبة لزكاة المعدن اللي هو الذهب، ما يوجد في بطن الأرض بعض أهل العلم اشترط أن يكون صلبا، والبعض الآخر أجاز أن هو يكون يعني سائلا كالذهب وما شابه ذلك، عفوا كالبترول وما شابه ذلك. بالنسبة لزكاة المعدن اللي هي المعادن هذه والبترول، على قول من قال أن يجوز أنه يكون سائل، فيها 20% أي الخمس من كل ما يخرج منها. بالنسبة للركاز اللي هو الكنز دفين الجاهلية، وده زي ما نقول النهاردة القوانين بتنظم المعاملات هذه، فلا يجوز مخالفتها، ما ينفعش مخالفة القانون الموضوعة، وإن هو يروح ياخد الكنز بتاع الفراعنة والآثار اللي مدفونة في أرض الأرض ويقول لك أنا هطلع 20% منها. في قوانين جرمت هذا التعامل، ونعلم أنه يجوز لولي الأمر للمصلحة أن يقيد المباح في بعض الأحوال. وما نختم به بأمر الله لانتهاء الوقت هو قراءة القرآن على الميت عند الموت بعد الموت إلى آخره، هذا لم يثبت عن سلفنا، وما ورد عن الإمام أحمد فهو مكذوب، ما أورده الخلال عن الإمام أحمد أنه كان في جنازة فجاء رجل ضرير فقرأ على القبر فنهاه، فقام إليه رجل وسأله ما تقول في فلان لشيخ له، أرويت عنه شيئا؟ قال نعم، كتبت حديثه. قال فإنه حدثني، ورفع الأمر بقى إنه إلى ابن عمر إن هو كان قد أمر بقراءة البقرة على القبر، فقال ارجع فاقرأ، هذا لا يصح، أثر ضعيف فيه مجهولان في سنده، ما أورده الخلال لا يصح. ولكن لانتهاء الوقت ولأهمية السؤالين عن زكاة المعدن والركاز والقراءة على الميت عند المقابر، سنبدأ الحلقة القابلة بأمر الله سبحانه وتعالى بهذين السؤالين بمشيئة الله سبحانه يوم الأربعاء القابل، قبل هذا الموعد بنحو الساعة بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.